الحمد لله رب العالمين. فيما إذا حصل تلف أو ضياع للمال بسبب الخطأ في الفتوى، أفتى وحصل بسبب فتواه ضياع في المال أو تلف في المال، فهل يضمن المفتي أو لا يضمن؟ طبعا هنا مقتضى القاعدة، لا ندري ماذا يقول العلماء، مقتضى القاعدة أن الخطأ إذا كان بمخالفة الدليل القطعي أو التقصير، قصر، سئل فأجاب من دون مراجعة، سأل عدم مع عدم التأكد من الحكم، تقصير أكو أو بمخالفة الدليل القطعي، يوجد دليل قطعي فسأل فسئل فأجاب بخلافه، فمقتضى القاعدة أنه يضمن لأنه تلف هذا المال أو ضاع بسبب فتواه، وإلا المكلف لا يعمل إذا لم تكن الفتوى واضحة لديه، لدى المكلف. فالمفتي ضامن، نعم هو غير معاقب لخطئه لأنه لم يتعمد الخطأ، ولكن قصر، خالف الدليل القطعي الذي يمكن مراجعته بأدنى ملابسة ولم يراجع، نعم لم يكن معاقبا لخطئه في مخالفة الحكم القطعي أو لتقصيره، طبعا تقصيره بهذا المعنى، تقصيره أنه لم يراجع، ظن الحكم هكذا وظنه ليس بحجة، فهو قاصر نفترض، وإلا إذا مقصر يعني لم يطبق القواعد التي هي دخيلة في الاستنباط ودخيلة في إعطاء الفتوى، ذاك يعاقب. فإن كان قاصرا حينئذ يكون ضامنا لتلف المال لأنه هو المسبب. هذا حكم وضعي، الحكم الوضعي لا يلازم الحكم التكليفي في عدم العقوبة. فالمسبب هنا وهو المفتي أقوى من المباشر الذي دفع المال إلى غيره بفتوى المفتي، فالذي دفع المال دفعه مباشرة وبيده، لكن السبب هنا أقوى لأن الدافع لا يدفع لو لم تكن هناك فتوى من المجتهد، فالسبب في هذه الصورة أقوى من المباشر، كالذي يحفر بالوعة في الطريق ويأتي إنسان في الليل فيقع فيها، فقد وقع بمشيه فهو المباشر، لكن السبب أقوى في قتل هذا الإنسان، هنا أيضا السبب أقوى. مثال ذلك مثال شرعي، إذا سأل فرد أحد المجتهدين عن حكم من كان في الدار المتنازع عليها، أنا بالدار ويدي عليها ويوجد نزاع بيني وبين غيري، هنا الخارج عن الدار جاء ببينة والداخل في الدار جاء ببينة، فقبل الحاكم الشرعي بينة الداخل، قبل ببينة الداخل، لماذا؟ أو لا، قال البينات تتعارض، إما يقبل بينة الداخل اشتباها منه وخطأ، أو يقول عند تعارض البينتين تتساقطان، فأخذ بيمين المنكر وهو الداخل في الدار الجالس في الدار، فحكم له بالدار. حينما حكم له بالدار أسقط البناء، هدم البيت. بعد ذلك التفت أن هذه البينة بينة الداخل لا تعارض بينة الخارج، يعني البينة على المدعي، والمدعي هو من في خارج الدار، وأما في الدار فهو منكر، فالبينة على المدعي، إذن المدعي عنده بينة ولا تعتبر بينة الداخل حتى يعمل بينهما معارضة ويساقطهما ويأخذ بيمين المنكر. إذن هذه الفتوى منه هي السبب في تهديم الدار، فبالأخير الآن رجعت إلى المدعي وهو الذي خارج عن الدار لكن بلا بناء، من الذي سبب هدم البناء؟ سببه المباشر والسبب وهو المفتي، ولكن السبب هنا أقوى من المباشر، لأن الداخل في الدار لو لم يفتى بجواز بأن الدار له وجواز التهديم لم يهدم الدار، فالسبب يكون أقوى فيكون المفتي ضامنا. طيب نعم، إذا كان الخطأ ليس بهذه الصورة من عدم المراجعة أو مخالفة الدليل القطعي، الخطأ ليس من هذه الصورة، وإنما كان الخطأ بعد بذل الجهد والسعي في معرفة دليل الحكم من مظانه، وراجع الكتب الحديثية، وراجع كتب الفتاوى القديمة، وراجع الأدلة، فاقتنع بحكم وحكم، ثم بعد سنتين مثلا تبين خطأه نتيجة اطلاعه على مصادر للروايات كانت مفقودة من الجو العلمي، ما كانت موجودة في الجو العلمي، ما كانت موجودة، اطلع على مصادر كانت مفقودة، هذه كانت مخطوطة وليست منتشرة في الجو العلمي الاستدلالي. هنا يعلم بخطأ فتواه السابقة، يتراجع عنها، ولكن ليس بضامين، هنا ليس بضامين، لأن ليس هو المسبب وليس هو السبب في ضياع الحق عن صاحبه، وإنما أفتى بحسب الحكم الشرعي الذي قطع به، هو مو مقصر، لكن بعدين اطلع على مصادر للحديث لم تكن موجودة في الجو العلمي، إذن هو لم يكن مقصر. الله قال له افتي بهذه الفتوى التي انتهى إليه نظرك فيها، إذن هو ليس مقصرا، بل هو بين الحكم حسب قواعد الاستنباط، ولكن لم يصيب الواقع، فهو معذور تكليفا ووضعا. في هذه الصورة قد يقال أن الضمان يكون على بيت المال، قد يقال هذا بحث في القضاء، أن في هذه الصورة الذي لم يكن مقصر فيها وتبين الخطأ وهناك إضاعة مال، قد يقال أنه بيت المال هو الضامن لا شخص المفتي، قد يقال هذا في القضاء يبحث. إذن المفتي ضامن، المفتي ضامن، لأن عمل الغير أصبح قلادة في عنق المفتي، فإذا كان هو سبب في إضاعة المال وكان هناك منه قصور لم يراجع خالف الدليل القطعي يكون ضامنا. طيب الآن التنبيه الآخر الذي يذكر في مباحث الاجتهاد، هل يحصل التقليد في الموضوعات الصرفة مثلا؟ هناك الموضوعات عندنا على قسمين، قسم منها تسمى الموضوعات الصرفة، مثلا إذا رأى المجتهد شيئا مائعا قال هذا خمر، قال هذا خمر، المائع المعين قال هذا خمر، أنا لا أراه خمرا، أراه خلا، هنا لا يجوز لي أن أقلده في هذا الموضوع الصرف، صرف، يقول هذا خمر، أنا أدري به أنه هذا خل، هنا لا يجوز تقليده، أو قال هذه الزريعة أصابتها النجاسة، أنا أقلده، يعني هو أقلده في الموضوع يقول أصابته نجاسة، هنا لا يجب على مقلده أن يتبعه في هذه الموضوعات. كيف أصابته نجاسة؟ يقول أنا مشيت على هذه الأرض ثم مشيت على الزورية، وأنا أدري أن الأرض طاهرة، هو يقول لا الأرض نجسة، الأرض طاهرة، ويقول لا الأرض نجسة، إلا يغسلها بإيده يلا تصير طاهرة، هنا لا أقلده في هذه الموضوعات. سواء هذا مرة تقليده ما يجوز، لكن أخذ بقوله لأنه أخبرني، هذا شيء آخر، تقليده ما يجوز في هذه، يعني لا يجب في هذه الأمور، بل لا يجوز. لما يقول هذا خمرون أنا أدري به خل، لما يقول هذه نجسة لماذا؟ لأنه يقول كنت أمشي على الأرض الآن مشيت عليها، قول الأرض أنا أدري بها طاهرة، هنا تقليده ما يجوز. أما إذا أخبر بأن هذه الزورية وقع عليها بول، نعم أقبله، هذا خبر ثقة، إذن لا يجوز أو لا يجب تقليده في هذه الموضوعات، لأن تطبيق الكبريات على صغرياتها هذا خارج عن وظائف المجتهد حتى يتبع، مو وظيفته تطبيق الكبرى على الصغرى، وظيفتي انا مو وظيفته هو حتى اتبعه. كل خمر نجس، كل خل طاهر، انا اطبقها. تطبيق الكبريات على صغرياتها ليس من وظائف المجتهد حتى يتبع. هذه التطبيقات امور حسيه. هو يقول هذا خمر انا احس به انه خل، هو يقول هذا ماي انا اشوفه شربت، يقول هذا ماي كثير 5 أكرار ما يتنجس بملاقاة النجاسة، انا اشوفه شربت احسه شربت اشربه اشوفه شربت ماي حلو، ويقول هذا ماء مطلق. ما اتبع في هذه الامور. هذه التطبيقات امور حسية يكون المجتهد فيها والمقلد على حد سواء، بل قد يكون العامي اعرف من المجتهد في هذه الموضوعات، العامي قد يكون اعرف من المجتهد في هذه الموضوعات، فكيف يتبعه فيما يرتئي المجتهد والعامي يرى انه مخطئ؟ كيف يتبعه؟ يصير رجوع العالم الى الجاهل في تشخيص الموضوع، الى العامي اعرف من المجتهد في تطبيق في معرفة الموضوع ويحسه، يكون هو اعلم منه فلا يتبعه. نعم، اذا اخبر المجتهد ان هذا اصابته نجاسة بولية، ان هذا اصابته نجاسة بولية وكان اخباره حسيا، يقول انا حسست بذلك، جاز الاعتماد على إخباره من باب حجية خبر الثقة في الموضوعات الخارجية، فإن خبر الثقة حجة في الأحكام إذا نقل لنا حكما أو نقل لنا نجاسة شيء خارجي، لا من باب التقليد، أي باب حجية خبر الثقة. ولذا يجب قبول خبره على جميع المكلفين وإن لم يكونوا مقلدين له، وجوب قبول خبر الثقة على جميع الناس وإن لم يكونوا مقلدين له، بل حتى وإن كانوا مجتهدين يجب قبول خبر الثقة حتى على المجتهد. طيب، هذا بالنسبة إلى هذه الموضوعات الصرفة، موضوعات صرفة لا يجوز فيها تقليد المجتهد ولأنها أمور حسية، فأنا إذا خالفته أعمل على رأيي. أما هناك موضوعات مستنبطة، كلام إحنا، أكو عندنا موضوعات يستنبطها الفقيه والعامي لا يتمكن من استنباطها. مثلا الصلاة، إحنا شو مدرينا العامي شو مدري الصلاة شنو؟ المجتهد يدري الصلاة عبارة عن التكبير وقراءة الحمد والسورة والركوع والسجود والتشهد والتسبيح والتسليم، هذا المجتهد الذي يشخصها الصلاة. أو الصوم، مجتهد يشخص الصوم ما هو، هو عبارة عن الإمساك من طلوع الفجر، من قبل طلوع الفجر إلى ما بعد الغروب، الإمساك عن أمور متعددة 10 أو 11 أو 12، مع الإمساك مع النية قربة، هذا يشخص المجتهد الصوم، وكذلك الزكاة. فهذه ووقع فيها الكلام أنها أسامي للصحيح أو للعام، هذه موضوعات مستنبطة نرجع فيها إلى الفقيه نقلده فيها. وكذلك الموضوعات العرفية اللغوية، الغناء، ما هو الغناء؟ ما هو الغناء؟ أو الصعيد، ما هو الصعيد؟ أو الماء، تبه، ما هو الماء؟ إذا قال قائل مثلا أن الماء لا لون له ولا طعم ولا رائحة، هنا إحنا ما نقلده، لماذا؟ نقلد الفقيه في هذا الماء لأنه موضوع مستنبط. يقول الماء إذا بلغ حد اللون، شوف لون كالماء اللي دهله مخبوط بتراب، مع هذا هو ماء، بذلك يقول ما بيلون، هذا بيلون، هذا بيلون، ما يدهل الفقيه يقول هذا ماء يجوز الوضوء منه. وكذلك قد يكون الماء له طعم رديء أو جيد مج، لكن يقول لا طعم له، أبو اللغة يقول لا طعم له، والفقيه يقول لا هذا ماء، هذا ماء فنتبعه. فالموضوع هنا يستنبطه الفقيه، إما الصعيد ما معنى، الماء ما معنى، فهنا إذا استنبط الموضوع الفقيه حينئذ يعطي حكما له فنتبعه، يقول هذا الماء يجوز الوضوء فيه وهو ماء الدهل، هذا ماء المجد لا يتنجس مع أنه له طعم لا يتنجس. مثل أول الشهر، ما هو أول الشهر؟ فالفقيه يستنبط أول الشهر بخلاف ما هو معروف عند علماء الفلك. أول الشهر عند علماء الفلك خروج القمر من تحت الشعاع، خروج من المحار، رؤية أو لم يرى، بينما الشهر الشرعي لا خروج وإمكان الرؤية، بل الرؤية الخارجية مثلا، هذا الشهر الشرعي. فاستنبط أول الشهر هذا الموضوع، استنبطه من الخروج من تحت المحاق مع الرؤية. فالعلماء علماء الطبيعة وعلماء الفلك يقولون أول الشهر هو خروج القمر من تحت الشعاع أو من تحت المحاق، هذا لا نتبعهم فيه، نتبع الموضوع الذي استنبطه الفقيه خروج مع إمكان الرؤية التي تكون رؤية مقطوعة، أنه يرى قطعا مو احتمالا. إذن هذه الموضوعات الخارجية المستنبطة نرجع فيها إلى الفقيه، يرجع فيها العامي إلى الفقيه. مثلا إذا بنى الفقيه على أن السورة الكاملة لا تعتبر في معنى الصلاة، أو أن الصلاة اسم للأجزاء والشرائط غير السورة الكاملة، السورة الكاملة ماكو مثلا، أو بنى على أن الغناء هو الصوت المرجع المطرب، لا الصوت المرجع غير المطرب، لا صوت مرجع مطرب، فهل يجب على العامي أن يقلده في هذه الأمور؟ نعم يجب، نعم، هذا موضوع مستنبط، يقول الغناء هو الصوت المرجع المطرب، نقلده في هذا، يقول الصوت المرجع المطرب حرام ما نسمعه، أما الصوت المرجع غير المطرب ليس بغناء، نسمعه نقلده في هذا. إذن يجب التقليد في الموضوعات المستنبطة شرعية كانت أو لغوية. الصعيد الماء بالنسبة إلى ما يقولون الماء لا لون له لا طعم له، الفقيه يقول لا، الماء حتى وإن كان له طعم فهو ماء كالمجوجة، أو اللون إذا تغير إلى شيء من اللون الذي هو حمرة متغيرة بالنجاسة، متغيرة بالنجاسة، هذا ماء، وإن كان على ما طبيعي يقول لا لا لون له، هذا ماء وله لون. فإذا يجب تقليد المجتهد في الموضوعات المستنبطة. إذا عندنا موضوعات قسمين، موضوعات صرفة لا يجب فيها تقليد المجتهد بل لنا رأينا، أما الموضوعات المستنبطة يجب فيها تقليد المجتهد، لأن الشك في الموضوع أنه هذا ماء أو مو ماء، أنا على أول شهر أو مو أول شهر، تحرك القمر من تحت المحاق، بدأ الشهر أو ما بدأ الشهر، الشك في الموضوع يكون شكا في الحكم، يعني نقدر نصوم أو ما نصوم، نقدر نفطر باشر أو ما نفطر، يعني تحرك القمر من تحت المحاق، فالشك في الموضوع يؤدي إلى الشك في الحكم، والمرجع في الأحكام الشرعية المترتبة على تلك الموضوعات هو المجتهد. كل موضوع غير مستنبط. هذه لا، شوفوا هنا هو يحكم يقول يجب خروج في المظاهرة أو يحرم، أما المظاهرة إذا كان من الموضوعات الصرفة إحنا نفسرها، إحنا نعرف الموضوع، ما انتبع في الموضوع، هو يعطي فقط الحكم. أما بعض الموضوعات مستنبطة، الصلاة، الصوم، الزكاة، أو أول الشهر، أو الغناء، أو الصعيد، سعنا جبنا كلمة الماء من باب أنه قالوا الماء لا لون له ولا طعم له ولا رائحة، بينما احنا نشوف حتى الماء الذي له لون أيضا ماء، له طعم أيضا ماء، شنو ليس الماء إذا صار مجعل مو ماء صار مضاف، لا هذا ماء. إذن الشك في الموضوع المستنبط يكون شكا في الحكم الشرعي، والمرجع في الأحكام الشرعية المترتبة على تلك الموضوعات المشكوكة هو المجتهد. فالرجوع فيها إلى المجتهد هو عبارة عن الرجوع في تلك الأحكام إلى المجتهد. لما نرجع في الموضوع المجتهد رجعنا في ذلك الحكم إلى المجتهد، يقول هذا الحكم يأتي على هذا الموضوع. فالرجوع في الموضوع إلى المجتهد يعني الرجوع في الحكم إلى المجتهد. مثلا إذا بنى المجتهد على عدم صحة صلاة الرجل إذا كانت بحياله امرأة تصلي، أو بالعكس بعض الفقهاء الآن موجودين يقول إذا كان بينك وبين المرأة 6 أذرع 7 أذرع ذراعين 5 8 9 هاي الصلاة باطلة، الصلاة باطلة. حيالك لو جنبك يمين لو يسار لو أمامك، أمامك هم نفس الشيء، يمين يسار أمامك. أنت ما تبي الصلاة أول أو هي ما تبي الصلاة أول، أنت ما تبي تجي تصلي إلى جنبك، يقول باطلة. طبعا في غير الأماكن المزدحمة، في غير الأماكن المزدحمة يوجد من يفتي ببطلان صلاة الرجل إذا كان بينه وبين المرأة أقل من 10 أذرع يمينا يسارا أماما خلفا لا، خلف لا. طيب إلا أن يكون الفاصل 10 أذرع. فمعنى ذلك يعني شنو؟ يعني اسم الصلاة، شوف هذا الموضوع المستنبط، اسم الصلاة للأجزاء والشرائط التي منها عدم كون الرجل أو المرأة واقف أحدهما بحذاء الآخر. يقول الصلاة هذه أجزاء أو شرائط، ومنها من الشرائط أن لا تكون إلى جنبك يمينا وشمالا أو امرأة تصلي أقل تبعد أقل من 10 أذرع، هذا اسم الصلاة. كذلك إذا قال أن الغناء هو الصوت المرجع المطرب، إذا فقط المطرب حرام غير المطرب مو حرام، أو قال لا الغناء هو الصوت المرجع خلص، فمعناه أن الحرمة الشرعية تترتب على الصوت المرجع سواء كان مطربا أو لا. فهاي موضوعات مستنبطة يرجع إليه فيها في الموضوعات المستنبطة، وهو رجوع إليه في الفروع يعني في الأحكام، لأن يعني الشك في الموضوع يؤدي إلى الشك في الحكم، والشك في الحكم نرجع فيه إليه. طيب هسه تقدم منا في بحث المتقدم في بحث السيرة العقلائية، قلنا السيرة العقلائية قد تنقح موضوع الحكم، موضوع الحكم الشرعي، سيرة عقلائية تنقح موضوع الحكم الشرعي، وهو يحصل بنحوين. النحو الأول أن تكون السيرة بنفسها سيرة عقلائية منقحة ثبوتا لفرد حقيقي من الموضوع. مثل ايش؟ مثلا تجب المعاشرة بالمعروف مع الزوجة، تجب هذا حكم، المعاشرة بالمعروف هذا موضوع، تجب المعاشرة بالمعروف، فالمعاشرة بالمعروف موضوع للحكم وهو الوجوب. المعاشرة بالموضوع، المعاشرة بالمعروف موضوع للحكم وهو الوجوب. وإذا كان معاشرة بالمعروف تجب النفقة، إذا معاشرة بالمعروف موجودة يجب التمكين، إذا معاشرة بالمعروف يجب التمكين. شو كم حكم يترتب على المعاشرة بالمعروف؟ أولا يجب المعاشرة بالمعروف، نفس المعاشرة موضوع للوجوب، ثم المعاشرة بالمعروف إذا موجودة تجب النفقة على الزوج، ثم المعاشرة بالمعروف يجب عليها التمكين. طيب هاي المعاشرة بالمعروف ما معناها؟ معناها الشائع والسائغ. سابقا كان الشائع والسائغ أن يخلي له غرفة في بيت، حمام مشترك، مطبخ مشترك، ثوب بالشتاء ثوب بالصيف، نعلين. الآن لا، الآن سير عقلية تقول لا هذا مو هذا ليس معاشرة بالمعروف، سير عقلية تقول كون شقة على كتور، حمام مستقل، مطبخ مستقل، عطور، ثياب متعددة بالشتاء، ثياب متعددة بالصيف، أحذية متعددة، حذاء مال طلعة، حذاء مال بيت، حذاء مال حفلات، هذه المعاشرة بالمعروف. الآن يسرى أكو رخاء اقتصادي، ثقافة تطورت، وضع اجتماعي جديد. إذن هاي السلع العقلية أوجدت لنا فرد حقيقي ثبوتا للمعاشرة بالمعروف، سابقا كان غير شكل. الآن هم إذا الأوضاع تخربطت اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ورجعنا إلى الحالات السابقة، هم يرجع المعاشرة المعروف إلى ذلك الوضع الأدنى، هذا وضع أعلى الآن، الآن معاشر معروف وضع أعلى. إذن السيرة العقلائية تتدخل في تنقيح موضوع الحكم الشرعي، هذه صورة واحدة ثبوتا. الصورة الثانية تكون السيرة العقلائية كاشفة عن وجود شرط فسخ في المعاملة. احنا معاملة سويناها ما بيها شرط فسخ، لكن السيرة العقلائية ماذا تكشف؟ تقول اكو شرط في المعاملة، شرط فسخ. احنا سوينا معاملة ما اكو شرط فسخ، شرط فسخ ما اشترطنا. السيرة العقلائية تقول اكو شرط فسخ في المعاملة، يا معاملة معاملة غبنية. ولذلك الفسخ في المعاملة الغبنية وخيار الغبن هذا ما بي دليل لفظي، ما بي دليل لفظي، وإنما دليل السيرة العقلائية. ما هي السيرة العقلائية؟ كل العقلاء بجميعهم تبانوا على عدم البيع والمعاوضة مع فوات المالية. أبيع وتفوتني المالية ما يصير، أعطيك 1000 دولار أبيعك تعطيني 500,000 دينار فاتت المالية مال 1000 دولار، مالية 1000 دولار 1,200,000. كل العقلاء تبانوا على عدم البيع والمعاوضة مع فوات المالية، بل هم يرفعون اليد عن خصوصية المال مع الحفاظ على المالية، يعني يكون يجي بدله بقده، أنا أرفع إيدي عن 1000 دولار يكون يجي في مقابل الشيء بقدره في المالية، أرفع إيدي عن 1000 يكون يجي 1,200,000، أما أرفع إيدي عن 1,000 دولار يجيني 500 ما حد يسويها، 900 ما حيسويها، 1,100,000 ما حيسويها، 1,150,000 ما حيسويها. أرفع إيدي عن 1,000 دولار يكون يعطوني 1,200,000 أو 1,220,000 مثلا. هذا هاي العقلاء تبانوا على هذا. فاذا انا سويت وياك معامله بعدين افتهمت ان اللي اعطيتك اياه اكثر ماليه مما اعطيتنيها، وهو الغبن الفاحش، وهو الغبن غير المتسامح فيه، العقلاء يقول لك حق الفسخ. مو الشارع يعني، مو الالفاظ، سيره عقلائيه تقول لك حق الفسخ. اذا حال كل انسان انه يمضي المعاملة حسب المقاصد العقلائية والمقصد العقلائي، يقول ان الفرد لا يرضى بالمعاوضة الغبنية بايعا او مشتريا ثلاثهم. اذا السيرة تكشف عن شرط الفسخ اذا اتضح غبن فاحش لم يعلم او لم يعلم به المتعامل فيثبت له خيار الغبن. هذا شنو؟ هذا السيرة العقلائية هنا كاشفة عن وجود شرط الفسخ إثباتا أكو شرط الفسخ في المعاملة، مع أننا ما اشترطنا الفسخ. وهكذا نقول في خدمة الزوجة لزوجها إذا تزوج بها، تخدم كل سوي أكل كل تغسل هدوم. إذا مو يقولون أن الزوجة لا يجب عليها أن تطبخ ولا تغسل هدوم ولا تكنس كذا، روحي تجيب وجيب خدامة وجيب طباخة، هذا نقول احنا بالفقه. لكن في محيطنا نحن محيطنا العراق محيطة ان المرأة لما تجي هذا شرط ضمني ارتكازي على انها تقوم بواجبات البيت. هذا هو سيرة عقلائية. يعني مو افترض مو كل ما ندري، احنا في مجتمعات اخرى ما ندري، يعني مجتمعات اللي شفناها هذه المرأة تقوم بواجبات البيت. اذا احنا الدول اللي شفناها، اكو دول ما شفناها قد يكون ما عندها هذا الامر، لكنه هذا يعتبر شرط ارتكازي اوجدته اما سيرة عقلائية او عرف عقلائي نحن نعيشه، عرف عقلائي نحن. خدمة الزوجة في بيت زوجها حيث تكون السيرة كاشفة عن ذلك الشرط اثباتا. مثل هذه السيرة حجة في تنقيح الموضوع الحكم الشرعي ثبوتا او اثباتا، من دون ان تكون السيرة معاصرة لزمن المعصوم. ما نريد هاي السيرة معاصرة لزمن المعصوم، السيرة الحجة التي تكون معاصرة غير هذه السيرة، هاي السيرة تكون الموضوع، تشخص الموضوع، تنقح الموضوع، هاي ما نريدها معاصرة لزمن المعصوم حتى اذا حدثت جديدا، بل اللازم اثبات هذه السيرة في الزمن الذي يراد اثبات الحكم فيه. اذا لا يجوز للفقيه ان يجمد على الموضوع للمعاشرة القديم مع اختلاف الظروف الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والمالية مثلا للمجتمع، بل لا بد له من الأخذ بالمعنى الجديد للمعاش المعروف ويعطيه الحكم من الوجوب. هذا كله شبيه بالموضوع المستنبط، هذا موضوع مستنبط يعني موضوع جديد، هذا شبيه بالموضوع المستنبط الذي يرجع فيه إلى الفقيه ويقلد فيه. إذن الموضوعات قسمين، موضوعات صرفة لا نرجع فيها إلى الفقيه، وموضوعات مستنبطة يرجع فيها إلى الفقيه فيقلد فيها. يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.